أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. في الليلة الفائتة بدأت الحديث على قوله عز وجل: أفرأيتم ما تمنون، وأشرت إلى أن هذه التوجيهات أو الأسئلة الخمسة الموجهة إلى عباد الله ولا سيما الكفار منهم الأسئلة الخمسة. السؤال الأول: أفرأيتم ما تمنون. السؤال الثاني: أفرأيتم ما تحرثون. أسئلة أربعة: أفرأيتم ما تمنون، والسؤال الثاني: أفرأيتم ما تحرثون، والسؤال الثالث: أفرأيتم الماء الذي تشربون، والسؤال الرابع: أفرأيتم النار التي تورون. وهو بهذا يوجه ويلفت انتباه العباد ولا سيما الذين ينكرون بعث الأموات من قبورهم، يوجه إليهم الانتباه ويلفت انتباههم إلى هذه النقاط الأربع. فإن إمعان النظر وإشغال الفكر بواحدة منها مع سلامة القلب وإخلائه مما علق بها من آثار إبليس، لا شك وأنه يهدي العباد إلى الله الذي لا إله غيره، ليشهدوا أنه لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله، ويوقنوا بالبعث بعد الموت. وأول سؤال موجه إلى الخلق الأول، فيقول: أفرأيتم ما تمنون، يعني أفرأيتم ما يصب من ماء الرجال في أرحام النساء، فأمنى إذا أنزل المني، ما تمنون، أمنى إذا أنزل المني. والمني كما أشرت في الليلة الفائتة، وبالنسبة للرجل ماء أبيض به لون غلظة، به نوع غلظة، رائحته رائحة الطلع، رائحة طلع النخلة. وللمرأة ماء، هذا عند أهل العلم بالإسلام، وإن أنكره بعض الذين لا يعقلون من الأطباء عندما زعموا أنه لا ماء للمرأة، فقد أخبر الصادق المصدوق حبيب الله ورسوله ومعلم الناس الخير أن للمرأة ما. ولذلك لما سألته إحدى زوجاته الطيبات الطاهرات عن المرأة إذا احتلمت أعليها غسل؟ قال نعم إذا وجدت الماء. وماء المرأة أصفر رقيق شبيه بالبيض بريح البيض الفاسد، شبيه بريح البيض الفاسد، ماء أصفر رقيق شبيه بريح البيض الفاسد، بخلاف ماء الرجل فإنه أبيض غليظ. وماء المرأة يتكون من أخلاط، وماء الرجل يتكون من أخلاط، هي أغذيته، هي أغذيته التي تغذى منها حتى تحول إلى دم، ومن دم تحول إلى هذا الذي صار عليه. أشرت في الليلة الفائتة إلى أن الله يتولى هذا الماء في أصلاب الرجال، يتولى هذا الماء في أصلاب الرجال، ويقدر منه الذي يشاء من الخلق. لا دخل للرجل فيه، ولا دخل للمرأة فيه، ولا دخل لأحد من خلق فيه، بل يتحكم الله وحده فيه. فكم من الرجال في قوة قوية كأنه الجمل، في أتم الصحة والعافية، وزوجته في أتم الصحة والعافية، ولا ينجبان شيئا، يتمنى أن ينجب فلا ينجب، وتتمنى أن يكون لها ولد فلا يكون. وكم من الرجال والنساء يهب الله لهما الذكور فقط، وكم تتمنى الأم أن تلد ابنة مع ما لها من ولد من الذكور فلا تجيئها الإناث. وكم تتمنى الأم التي لا تلد إلا الإناث أن تلد ولدا فلا تلد إلا ما قدر الله عز وجل لها. يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. هذه من أبرز الأدلة على الله الحي الذي لا إله إلا هو. ما هي بالصحة وبالقوة، ما هو الخلق يتصرفون في الخليقة كما يشاءون؟ لا الأب يستطيع أن يتصرف في ذلك، ولا الأم، ولا يدري الأب ولا الأم عما في الرحم من شيء، ما يدرون. هو الذي وحده يعلم ما يستقر في الأرحام. إن الماء الذي يندفق من الرجل إلى المرأة قد يحمل آثارا كثيرة. أنا قلت الليلة اللي فاتت لو أنك أخذت قطعة من هذا الماء وجعلتها تحت الميكروسكوب أو المجهر فإنك غير واجد فيها أي أثر للحياة، أي أثر لصورة الإنسان، أي أثر لصورة الإنسان لن تجده. ولكن بعد مدة، وطبعا رؤوس الدبابيس التي تتناثر في هذه القطعة لو رأيتها تحت الميكروسكوب تجد ما لا حد لها من العجز. فيختار الله واحدا منها ليكون هو الذي ينغرس في ماء المرأة أو في بويضة المرأة، هو وحده، اختيار واحد أو اثنين فقط، أو قد يجي إلى ثلاثة أربعة، لكن من ملايين هذه التي تمثل رؤوس الدبابيس. ثم بعد ذلك كيف يعرف من واستقره؟ من اللي يوحي إلى مثل رأس الدبوس هذا من هذه الدبابة الصغيرة أو الجرثومة الصغيرة؟ من اللي يوحي لها أين تذهب؟ وكيف تلقح؟ وكيف يتم التلقيح؟ وكيف يتعانقان؟ وكيف تلتصق بجدار الرحم؟ وتتحول بعد مدة من هذا الماء تتحول إلى قطع الدم صغيرة جدا، ثم تتحول إلى قطعة لحم صغيرة جدا لا أثر فيها البتة لصور الناس، لا للذكور ولا للإناث، ولا للأبيض ولا للأسود ولا للأحمر ولا لأي، ولا للصيني ولا للياباني ولا للأمريكي ولا للروسي ولا لأي خلق من هذا الخلق. ثم بعد مدة يخططها تخطيط السميع العليم في ظلمات ثلاث، التخطيط يتم في ظلمات ثلاث، هذا التخطيط يتم في ظلمات ثلاث، في الرحم، في المشيمة، في داخل البطن. ثم بعدها بعد مدة تتحول هذه الخطوط إلى عظام، وهيكل عظمي يكسوه لحما ثم ينشئه خلقا آخر. الى هذا الحد، الى هذا. طبعا لا كان فيه كبد ولا قلب ولا رئه، ولا يعني لا رئتين ولا امعاء غلاظ ولا امعاء دقاق ولا مداخل، ولا حتى الاسنان ما توجد حتى لما ينزل، لانه لا يحتاج الاسنان في السنة الاولى فلا ينبت له سن. من الذي يتولاه في رحم امه؟ اللي تولاه في اصلاب ابائه. لا يستطيع الاب ولا الام ولا احد ان يجعل ان يتدخل في تكوين الذكر ليكون انثى، او الانثى لتكون ذكر، او الانثى لتكون. الله وحده الذي يتولى ذلك، الله وحده هو الذي يتولى ذلك. ثم بعد ذلك من الذي يتولى غذائه عندما يحتاج الى غذاء في بطن الام بعد ما ينفخ فيه الروح؟ بعد ما ينفخ فيه الروح في بطن امه، من اللي يحتاج الى غذاء؟ يتولى الله وحده غذائه. والعلماء يقولون ان الحبل السري هذا اللي مرتبط بالمشيمه، اللي مرتبط بالمشيمه، والحبل السري هو الذي هو منفذ الغذاء الى الطفل، وهو طبعا حبل في من داخل في غايه الدقه، لكن لما تيجي بالميكروسكوب لا تكثر فيه فتحه، ولكن الله جعل فيه مع دقته فتحتين، فتحه لدخول الغذاء وفتحه لخروج الفضلات، فتحه لدخول الغذاء وفتحه لخروج الفضلات اللي تنتج عن الغذاء في هذا الجسم. الله وحده الذي فعل ذلك. ثم بعد ذلك عندما يبصم وجهه في بطن فيها ظلمات، المصورين يصورون في الظلمات، المصورون لا يصورون الا في الانوار الكاشفه، لو جاء الظلام ما عادت الصوره تطلع. المصورون من الخلق لا يصورون الا هم يشوفون الوجه، لكن العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافيه في الارض ولا السماء يتولى التصوير في ظلمات ثلاث. ومع ذلك كما اشرت في الليله الفائته الى ان يضع على الوجه بوهه وصوره وشكلا يختلف هذا الوجه عن جميع اشكال وجوه البشر الاخرين ليتعارفوا، حتى تعرف ان هذا محمد وهذا عبد الله وهذا عبد القادر وهذا ابراهيم وهذا سعد وهذا سعيد وهذا خالد وهذا حمزه وهذا علي وهذا فلان وهذا فلان، لانه لو جعلهم على صوره واحده ما تعرفوا، ما تعرف ان هذا ابراهيم وهذا علي، فغير بين الوجوه ليتعارفوا. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ومع ذلك هذا الخلق اللحمي بمجرد ما ينفذ الروح يبدا القلب يشتغل، يبدا القلب يشتغل، قطعه اللحم الصنوبريه الشكل يبدا يعطيها تقويمها ويغذيها بما يكفيها حتى تقوم بواجبها نحو بقيه الاعضاء، المده التي قضى الله ان يعيشها الانسان في بطن امه وعلى ظهر الارض في الحياه الدنيا. ودقات يحسبها الرب العليم الخبير، كم دقة لهذا القلب من يوم نفخ الروح الى ان تسلم منه الروح، يعد دقاته مثل يقول الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثوان. ومع ذلك كما اثرت يعطيها البوهة ويطعمه بطعم، طعم نزعة العرق، طعم نزعة العرق، يعني الانسان قد ينزعه عرق لخمسين سنة او مئة سنة، يجي لك ولد فيقول الشيبان اللي عندك، يجيك ولد فيراه الشيبان اللي عندك او العجائز فيقولون هذا الولد شبيه بجدك فلان، او شبيه بوالد بالجد الثاني او الثالث من ابيك، احنا ادركناه ترى صورة طبق الاصل من هذا الولد، انت ما رأيته. واخبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما أثرت في الليلة الفائدة في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي وقال: يا نبي الله إن لي زوجة، يعني أنا وجهها على لون معين، وجاءنا ولد غلام أسود. فقال له النبي عليه السلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: هم، يعني كأنها شكل الحمام، شكل الحمام، ولكن الحمام السمر. وقال: ما هذا؟ من الدهمة، دهمة خر. فقال له: هل لك من بعير كذا، يعني اسود او كذا؟ قال: نعم. هل فيها من بعير اسود؟ قال: نعم. قال: من اين لك هذا؟ ما دمت انت يعني حابس نوبك، ما دمت انت حابس النوب عن جميع الجمال الاجنبيه ولا تعلق إلا ولا تتناسل إلا من جمالك أنت، يعني نوقك المحصورة في محلك تتناسل من جمالك المحصورة في محلك، فمن أين لك هذا البعير الأسود؟ قال لعله نزعه عرق، يعني كله جد قديم من الإبل كان أسود. فقال حبيب الله ورسوله ومعلم الناس الخير وواضع أحسن قواعد السعادة والسلامة والأمن والطمأنينة والاستقرار لأنفس البشر وطبيعة البشر، يقول لعل ابنك هذا نزعه عرق. كم تظن أن هذه تدخل الطمأنينة على بيوت قد دخلها الشك؟ يعني قد يأتي الولد ملون غير لونك فيدخل عليك الشك من بنت الحلال اللي في البيت وهي طيبة طاهرة حصان الرزة، لكن لما تشوف الولد متغير الشكل متغير عنكم يدخل عليك الشيطان يدخل الريبة عليك عشان يحول بيتكما إلى جحيم. فتذكر تعليم معلم الناس الخير محمد عليه الصلاة والسلام فتقول لعل ابني هذا نزعه عرق. وقد ذكرت أكثر من مرة أن المدلجيين لما رأوا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وسنه 5 سنوات في حجر جده عبد المطلب في ظلال الكعبة وسن رسول الله يومها وعمر 5 سنوات، فأخذ المدلجيون يترددون بين مقام إبراهيم الحجر اللي إبراهيم كان يقوم عليه. إبراهيم لما بدأ يبني الكعبة وقف على حجر، وكان الحجر كما يقول العلماء يرتفع كلما ارتفع البناء يرتفع الحجر، فإبراهيم يرتفع مع البناء وإسماعيل يناوله عليه الصلاة والسلام. فأثر قدم إبراهيم في الرمل في الحجر، وصار هذا يتوارثه بنو إبراهيم وإسماعيل جيلا بعد جيل، صار بنو إسماعيل من لدن إسماعيل وهم يتوارثون هذا الحجر ويعلمون أنه مقام إبراهيم، يعني الحجر الذي كان يقوم إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعب، وصار معروف عنده. فأخذ المدلجيون يترددون بين المقام، وأنا قلت إن الله سبحانه حفظ هذا الأثر، حفظ الله هذا الأثر ليكون شاهدا على إبراهيم. ما هو اليهود إخوان القردة والخنازير عبدة الطاغوت، اليهود إخوان القردة والخنازير عبدة الطاغوت، يزعمون أن إبراهيم لم ينزل مكة ولم يقربها. قالوا هذا حكي اللي بتقولونه، كنت تقولون نحن من نسل إبراهيم، هذا غير صحيح، لا إبراهيم ولا إسماعيل، وهم إنما فعلوا ذلك بعد ظهور رسول الله، غيروا من التوراة صورا من التوراة غيروها ليكتموا صلة محمد عليه الصلاة والسلام بإسماعيل بن إبراهيم. والعرب من أحفظ الناس لأنساب آبائه، العرب من كان لا يوجد في العالم من يحفظ نسب آبائه إلى أجيال مثل العرب، يعني كان الواحد منهم أي واحد من العوام في جزيرة العرب ومن البادية تقول له من أنت، قد ينتمي إلى نسب قريب وقد ينتمي إلى نسب بعيد. ومحمد عليه الصلاة والسلام من أعرف الناس بنسبه، فلا يكاد بيت من بيوت العرب يجهل نسب النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن النضر ابن مالك ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معبد ابن عدنان ابن ينتمي عدنان إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اليهود قالوا أبدا، هذا ما هو نسب صحيح، تعرفون نسب أنتم عندكم نسب نسب الزنا والضعاوة، ما عندكم نسب لا تعرفون أكثر من هذا. ولذلك لا يستطيع واحد منكم أن يثبت نسبا حيا الآن إلى أبائه الأولين، لكن العرب يستطيع أن ينسب، ولهم كتب كثيرة مشهورة في الأنساب يثبتون أنساب أبائهم. هم يريدون أن يثبتوا هذا، فالله تبارك وتعالى يبكي أثر إبراهيم في الحجر ليكون آية بينة. وأبو طالب لما اشتد أذى المشركين لنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قال قصيدة طويلة، قصيدة يعرفونها لامية أبي طالب، لامية أبي طالب ينعى فيها على قريش أذاهم لولد أخيه محمد بن عبد الله، ينعى أبو طالب وكان كافرا، لكن الله ألقى في قلبه كل حب لمحمد عليه الصلاة والسلام، حتى كان يقدم عياله فداء إن كان هناك فداء لمحمد، كما أثرت أن كان بالليل وهم في الشعب محصورون إذا جاء قبل الليل بشوي يفرش فراش لمحمد وهو محصور بالشعب عليه السلام، ثم ينادي بأعلى صوت: يا محمد يا ولد أخي قد هيأت لك فراشك، ويخليه ينام وينسى عليه ويغطيه، علشان إذا كان هناك عدل يتربص لمحمد يشوف المكان اللي يحسب أن محمد يمينا فيه. فإذا جاء الليل وجن الظلام سل النبي سلا رقيقا من تحت الفراش في الظلام وذهب به بعيدا وجاب واحد من عياله وأنامه مكانه حتى إذا جاء قاتل ليقتل يقتل ولده ولا يقتل محمدا ولا يقتل محمدا. ولما قالت قريش لابد إن أن تسلم محمدا ونعطيك ولدا مكانه إلا قاتلناك، فيقول في القصيدة اللامية هذه، يقول في القصيدة اللامية هذه: ونسلمه، يعني ولا نسلم محمد حتى نصرع حوله، ونسلمه حتى نصرع حوله، ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. في هذه القصيدة يقول: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، يعني قدم إبراهيم اللي في المقام في القصيدة توارثونا، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، يعني مؤثر الأصابع والإخبط كل شيء فايم فيه، على قدميه حافيا غير ناعل. فلما والله أراد أن يؤكد ذلك في محكم كتابه ويسجله أبد الآبدين ودهر الداهرين، فيقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات. اسمع اسمع، ما بيقول آية واحدة، ما بيقول آية واحدة فيه، اسمع: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فيجعل مقام إبراهيم كله يبقى مؤثرا إلى هذا التاريخ من 4000 سنة آية من آيات الله، وليس النهاية واحدة يجعله آيات، يقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذه آيات لله. المدنيين ينظرون إلى قدم النبي محمد ابن 5 سنين وينظرون إلى مقام إبراهيم وأثر الصخرة ويترددون، ثم قالوا لعبد المطلب: يا شيخ لمن هذا الغلام؟ قال: هذا لولدي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. قالوا: يا شيخ حافظ على هذا الغلام، فما رأينا قدما شبيهة بالتي في الصخر من قدم ولدك هذا. وأخبر حبيب الله ورسوله كما آثرت أنه لما أسري به الله كرمه وحشمه وعظمه، فجعل الملائكة يستقبلونه تكريما في السماوات العلى، فجعل آدم يستقبله في السماء الدنيا، وعيسى ويحيى يستقبلانه في السماء الثانية، ويوسف يستقبله في السماء الثالثة، وإدريس يستقبله في السماء الرابعة، وهارون يستقبله في السماء الخامسة، وموسى يستقبله في السماء السادسة، وإذا إبراهيم شيخ الأنبياء والد الأنبياء عليه الصلاة والسلام يستقبله في السماء السابعة، فيصفه النبي يقول: وإذا إبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور، يعني فوق السماء السابعة، وإذا هذا البيت يدخله كل يوم 70,000 ملك يحجون إليه لا يعودون إلى يوم القيامة. والعلماء يقولوا كأن الله كافأه لما بنى الكعبة الأرضية أن يكرمه بأن يسند ظهره إلى الكعبة السماوية، لأن البيت المعمور هو كعبة الملائكة في السماوات يحجون ويطوفون حوله. فالله كرم إبراهيم مكافأة على بنائه الكعبة الأرضية أن يكرمه بأن يسند ظهره في السماوات العلى إلى الكعبة السماوية، إلى البيت المحجوج من ملائكة الرحمن. ولما سئل النبي عليه السلام عن أوصاف الأنبياء أخذ يصف، قال كما أثرت: موسى رجل آدم، يعني أسمر أسمر كأنه من رجال أزل شنوءة، يعني جبال السراء هذه حق عسير، جبال السراء لأنهم فيهم سمار شوي، كأنه من رجال أزل شنوءة، وعيسى يقول أبيض أحمر ككذا. وقالوا إبراهيم قالوا أما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم، يعني نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. إذن من اللي نزعه العرق؟ نزعه العرق 4000 سنة من إبراهيم إلى محمد، نزعه البطلع أشبه الناس لمحمد صلوات الله وسلم. ومحمد نزعه عرق، نزع يعني ولده الحسن نزع عرق النبي محمد. يعني فاطمة الزهراء وإن كانت كل من يرى، لو واحد شاف فاطمة وهي تمشي، لو واحد شاف فاطمة بنت النبي الطيبة البتول الزهراء الطاهرة عليها السلام، لو واحد شافها وهي تمشي من ورا، يعني شافها مقطعها وهي مقفية وهي مش ماشية، وشافها من قال هذا محمد يمشي. لو واحد رأى فاطمة الزهراء من خلفها وهي تمشي يحسبها مشي النبي محمد. لكن عيالها لها الحسن ولها الحسين ولها زينب ولها بنات. اللي شد عرق النبي محمد منهم الحسن بن علي، فكان يشبه النبي تماما، به شبه كثير من رسول الله، به شبه كبير كثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحسن، ولذلك جاء في بأبي كانوا يغنى له فيقال بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. يقولوا في يغنون يرقصون الحسن وهو صغير، يرقصون وهو صغير، يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. يعني هو نزعه عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن ينزعه عرق أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الله يطعم الجنين في بطنه بهذا الطعم، فينزعه عرق أبائه من جهة الأب أو عرق أبوه، ويطعمه من جهة أحيانا من جهة أخواله. وهذا قد يكون هناك دخل من العمل اللي بين الزوج والزوجة، لأن حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي رواه البخاري وغيره، قال عبد الله بن سلام لما جاء النبي عليه السلام مهاجرا للمدينة، وكان عبد الله بن سلام من أكبر أحبار اليهود، فلما علم بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة مهاجرا قال عبد الله فجئت إليه، فلما نظرت في وجهه عرفت أو أيقنت أن وجهه ليس بوجه كذاب. يقول عندي ما رأت عيني أيقنت أنه رسول الله، عندي عيني ما رجعت على محمد قبل ما يتكلم ولا أكلم ولا يحدثني أيقنت أنه رسول الله. كذا قال الشاعر لأن تكون فيها آيات مبينة، يعني في معنى كان في وجهي ما يأتيك من خبري، الوجه نفسه يدل على أنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال عبد الله بن سلام فقلت يا محمد إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أم؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ يقول عبد الله بن سلام يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعلم منه ليتأكد زيادة تأكيد وليجمع أمرا جديدا في الطمأنينة واليقين، فيقول يا محمد إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ يعني يطلع في طبع أمه أو طبع أبوه أو, 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 أو شكل ومنظر أخواله أو منظر أعمامه. يعني الولد قد يجبه عروق أبائه من جهة أبيه أو عروق أبائه من جهة أمه أو أمهاته، عروق أمهاته. ما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال أخبرني بهن جبريل آنفا، يعني الساعة وجبريل يحدثني عن هذه المسائل الثلاث. أخبرني بهن جبريل آنفا فتغير وجه عبد الله بن سلام، قال جبريل، جبريل هذا عدو اليهود من الملائكة، يعني الملائكة ما يكرهون مثل ما يكرهون جبريل، ما يكرهون أحد من الملائكة مثل ما يكرهون جبريل. هذا والله ذكر ذلك في القرآن، من كان عدو الله وملائكته ورسوله جبريل وجبريل وميكائيل، فإن الله عز وجل أكره ما يكره اليهود يكرهون جبريل عليه الصلاة والسلام. إخوان جيرنا وخنازير قلوبهم منكوس، قلوبهم منكوسة، الشيء اللي يحب يكره عنده. ولذلك قال لما قال له جبريل أخبرني بهن جبريل وأنفا، قال جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال له حبيب الله ورسوله صلى، أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. يعني أول ضيافة للرحمن يضيفها لأهل الجنة من المؤمنين، أول طعام يدخل جوف المؤمن في الجنة، جميع المؤمنين، جميع المؤمنين اللي يسعدهم الله ويوفقهم ويدخلهم الجنة، أول نزل لهم وتكريم لهم، يعني حفلة التكريم الأولى زيادة كبد حوت يطعم بها جميع أهل الجنة. وأما أول طعام لهذا حديث البخاري، وأما أول طعام يأكلها للجنة فزيادة كبد حوت. وأما الولد، شوف معلم الناس الخير، معلم الناس أسرار سعادة العاجلة والآجلة، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه الأنبياء جميعا، يقول: وأما الولد إن سبق ماء الرجل نزعه، وإن سبق ماء المرأة نزعت. إن سبق ماء الرجل نزعه، يصير عرق لأبائه إن جاءت أبائه، وإن سبق ماء المرأة نزعت صير عرق جاءت. هذا قلت أنا من شوي، يعني هذا قد يكون للأب والأم بعض المدخل، لكن ما هو بطبيعتهم، يعني ما يستطيع الأب يتحكم عشان يخلي الماء ينزل الأول والأم تنزل الأول والثاني، هذا ما يستطيع العبد أن يتحكم فيه 100% من كل وجه. قد يحاول ولكنه قد يعجز تماما عند إرادة ذلك، ويسبق قضاء الحكيم العليم القدير بما هيأه للعبد أن يكون منزوعا إلى عرق أبائه من جهة أبيه، أو إلى عرق أجداده من جهة أمه من جهة أمه. الله تبارك وتعالى بعد ما خرج له المعينة هي تلتفت عليه وتبدأ تبحث محلات معينة من سببها نظيمه، ألهمها العليم الخبير. ولذلك موسى عليه السلام لما سأله فرعون: من ربكم يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فيقوم اللي ذا كان من أي جنس من أجل يبدأ يقوم ويمشي، وقد يلحق الصرحة في الحال، ما تحتاج تشيل العنز ما تشيل ولا عشان تلحق الراعي، يمشي وراها ويسادك وتو مولود ماله دقيقتين ويرعى ويساد الراعي، يشرب منها ويرعى. لكن ابن آدم ما ينزل، عندما ينزل كأنه قطعة عجيب، كأنه قطعة لحم اشتريتها من الجزار، له عيون صحيح يفتحها وتشوفها أحيانا لكنها قادر يبصر بها، لا يعرف أب من أم ولا قريب من بعيد، وله يد لكن لا يبطش بها، وله رجلين لكنه لا يمشي بها، وله آذان لكنه لا يكاد يسمع بها. يمكن أمه لما تقول له خذ الدين، ما يعرف الدين ولا يعرف ولا يسمع ولا كأنه يسمع شيء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه آيات الله في الإنسان. وبعدين يغذيه بالغذاء الكافي الشافي، وهو لبن الأم، وهو لبن الأم أو لبن نسيها وجنسها أو اللبن الذي يستطيع، ويجعل فيه من المواد الغذائية، من المواد الغذائية التي تعدي تكون عظامه وتكون عصبه وتكون لحمه وتكون نموه، ما يدري عن شيء. لو تعطيه تمرة وجمرة يمسك الجمرة، ربما يلمس الجمرة قبل ما يلمس التمرة، لأنه لا يفرق بين الجمرة والتمرة. وبعدين ينبت فيه التمييز شيئا فشيئا، ويلهم ذلك شيئا فشيئا، وما يتحرك لا عن يمين ولا عن شمال ولا فوق ولا تحت، قطعه لحم ملفوفه بخرقه، قطعه لحم كانها ملفوفه بخرقه. ولذلك الكل اليهود لما جاءتهم مريم ومعها عيسى في المهد ملفوف بخرقته، قالت يعني سألوه لما قالوا: أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ لكن العليم الخبير أنطق، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله ان يتخذ من ولد، سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. بعد مده يبدا يطلع اسنان صغار درجير للولد، صغار صغار جدا، فتبدا المراه تحس ما يطلع للسنون دفعه واحده عشان يفض ثديها اذا جاء يرضع، ومتعود متعود كيف طريقه المص، كيف طريقه المص، ولو اعطيته دي على طول عرف ان هذا الدين، لا يعرف ان هذا الدين لابد يلتقمه ويمصه. من اللي علمه طريقة المص؟ وكيف طلع اللبن هذا من بين فرث ودم؟
وكيف طالع لفوق ما نزل لتحت، وليه جعل الثدي في هذا المحل من المرأة مع انه جعله في الناقة في محل كذا، وفي الجاموسة والبقرة في محل كذا، وفي النعلة وفي الكلاب في محل كذا، وفي الاسود شبيهة بالكلاب في محل كذا، والقطة كذلك، الهرة كذلك، العليم الخبيث. ولما كان العادة من المرأة ثالث ولد او ولدين في اكثر الاحيان، وقد ثالث ثلاثة اربعة، جعل ثديين، ما جعل ثدي واحد، جعل عشان الولد ياخذ واحد والولد ياخذ على في الغالب، واذا كان على ولد واحد ثاني يتحول على ثديين. ولكن لما كان بعض الحالات تجيب على خمسة ستة، طلع على ستة أجزاء أو سبعة أجزاء، جعل على طول البسط أجزاء كلها متدلدلة عشان يتجمعون كل واحد يمسكوا ذلك. آيات الحكيم الخبير الذي أثقل كل شيء خلق، الذي أثقل كل شيء خلق، قال عليم الخبير. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الولد بعد ما ينبت الأسنان يبدأ ما خلاص اللبن صار ما هو كافله. عندما تطلع الأسنان تعرف الأم والبعيد والغريب أن اللبن غير كافي، وأنه يحتاج إلى الأكل والغذاء. غذاء غير غذاء اللبن، فيبدأ يقدموا له بعض الأطعمة السهلة فيأكلها، ويبدأ ينمو وينمو إلى أن يستغني عن أمه في تمام الحولين استغناء كاملا. آيات لله. الله تبارك وتعالى يقول أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون. أنتم دخلتم في هذا كله، دخلتم في التصوير، دخلتم في التعليق، دخلتم في النطق، دخلتم في العلاقة، دخلتم في المضغة، دخلتم في العظام، دخلتم في تكوين الجوف، دخلتم في الكبد والرئة والأمعاء والغضروف والدقاق وكذا وكذا، ما جعلتم. دخلتم في التصوير، دخلتم في التطبيع، دخلتم في البوها العامة، ما دخلتم في شيء من ذلك. الله وحده والذي فعل ذلك. فأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يعني بل نحن الخالقون. أنتم لا يمكن أبدا أن تقولوا نحن خلق. لا يمكن يوجد واحد على وجه الأرض سواء كان ملحدا زهريا شيوعيا أو يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو من أي جنس، مهما كان معاندا لله ورسله، لا يمكن أن يقول نحن خلقنا أنفسنا. ولذلك الجواب معروف، يبي يقول لا ما خلقنا أنفسنا، أنتم تخلقون لا ما خلقنا، ثم يكون بل نحن الخالقون. أم نحن الخالقون؟ وقلت لك إن أم تأتي بمعنى بل، وتأتي بمعنى الهمزة وحدها، وتأتي بمعنى أم، يعني أو نحن الخالقون، بل نحن الخالقون، أنحن الخالقون. والجواب سيكون مقررا أن الله وحده هو الخالق لهذا الذي رأيته. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ اسمع، انتقل إلى نقطة ثانية من آياته وحده، ولا يستطيع أحد كائن من كان في الأرض أن ينكرها. يعني أوليات، بدائيات، مسلمات، مسلمات، قواعد ثابتات، لا يستطيع أحد في الأرض أن ينكرها. نحن قدرنا بينكم الموت، وقرئ في السبعة نحن قدرنا بينكم الموت، والمعنى يلي على القراءة، والمعنى على القراءتين واحد، لأن قدر بمعنى أحكم وقضى وقضى وألزم وقدر، وقدر الموت على جميع خلقه، قدر الفناء على جميع خلقه، مثل ما قرينا في الآية السابقة مباشرة سورة الرحمن، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبعدين ليش قدر الموت؟ ما في واحد يشاء الموت. لو جت لأي إنسان خصوصا إذا كان معاه، بعض الناس قد يصيبه الضرر، بعض الناس قد يصيبه ضرر من مرض، من ضيق، من حسرة تنتابه، فيتمنى أن يموت. لكن شريعة النبي محمد حذرت أشد التحذير من تمني الموت. يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: ولا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعف. يعني الإنسان ما يجوز له أن يتمنى الموت إلا عند الغرغرة، لما يجي يغرغر: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أما قبل الموت في مدة الحياة الدنيا وقبل النزع وقبل الغرغرة، لا يحل لمسلم أن يتمنى الموت لضر أصابه. بل من قتل نفسه يهيئ الله له عقوبة في جهنم من جنس عمله، فمن تحسى ثم ليموت في الدنيا يتحساه في جهنم خالدا مخلدا. من قتل نفسه نفسه بحديدة يبدأ يطعن في جهنم بنفسه في نفسه بحديدة أبدا وأبدا. لكن الله قضى الموت على الخلق علشان إذا ما دام قضى الموت هذا قهر، ده قهرهم على الموت، ومثل ما أشرت أكثر من مرة قهرهم على الرزق. يعني ما هناك شيئين ما للعبد حيلة فيهما مثل الموت والرزق، مثل الموت والرزق. الرزق يتبعك كما يتبعك ظلك، إن كنت خائن كنت كسلان أو نشيط لا تحسب أن كسلك يبي بعد الرزق عنك، وإن كنت نشيط لا تحسب أن نشاطك يجلب الرزق كثرة الرزق لك. يعني ليست كثرة الرزق لا بالجد ولا بالنشاط ولا بالقوة ولا بكثرة السعي. رب واحد يسعى سعيا كبيرا ويجهد ويجد ويجتهد وليل ساهر ونهار جاري في الطرقات وتحت حرارة الشمس وهو مكدود لا حظ له، يضربها سليمة تطلع معورة، يضربها للشرق تطلع الغرب على غير ما أراد، إن رمى بذرا في الأرض ما نبت، وإن سعى في تجارة كسد مهما كان. وفي ناس خملة كسلان ما هم شيء، كأنهم شبيهين بالحيوانات في عقولهم، ومع ذلك من أرغب الناس عيشا. وهذا اللي خلى بعض الناس من أشباه الزنادقة يقول كم عاقل عاقل، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. لكن عدو الله الخبيث هذا ما كان ينبغي أن يكون هذا سببا لجعله زنديقا، وإنما يكون سبب لجعله مؤمنا بالله وحده وأنه هو الذي قدر الأرزاق بين خلقه. لو كانت الأرزاق بيد العبد، لو كانت الأرزاق بيد العبد ما كان يعطون بعضهم منها شيئا، كان يحرمون غيرهم منها، وكان الإنسان يحرص بأن يكون أحظى الناس في الحياة الدنيا ويكون أوسع الناس رزق، لكن لا يناله إلا ما قدر الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا ويرسم لنا من مناهج السعادة ومراتبها التي أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسمها للإنسانية حتى يصل إلى بر السعادة والأمان والطمأنينة ورغد العيش، فيقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو قماطا وتروح بطانا. عمركم سمعتم أن جماعة من الطيور اتخذت مزرعة أو استأجرت أرضا أو اشترت عمارة أو بنت عمارة؟ أبدا، ما عمرها اشترت ولا استأجرت، ولكنها تنام في أوكارها بالليل ولا تدري عن حالها بالصباح، فإذا جاءت الصباح تنطلق والله يسكر لها الطعام اللي يطعمها ولكن الذي تأكل. حدثتكم هنا مرتان أن رجلا من الأحياء الموجودين حدثني وهو عندي ثقة، أنه كان يحفر بئرا في أرض القصيم، وأنه لما بدأ يحفر حفر يعني عرض البئر من أعلى فوجد جذع شجرة يباري ما يحفر، يباري ما يحفر قريب من الحفر ولكن لا يصل الحفر ما وصل إليه، فحرص إنه ما يقطعه، حرص إن ما يقطع هذا الجذع. الرأس شجرة كأنها الثمار، شجرة صغيرة من أعلى، ولكن الجذع نزل متر، قامة قامتين، ثلاث قامات، 10 قامات، حوالي 12 قامة، يعني ما يقرب من 20 متر وهو يحفر، وجذع الشجرة يباري حتى وصل إلى أسفل الأرض اللي ينتهي عندها الحفر، فوجد حشرة صغيرة ينتهي الجذع في فمها، ينتهي جذع الشجرة اللي نازل من فوق في فمها تتغذى منه. هذا الذي أعطى كل عبد رزقه الذي، ولذلك يقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أيضا في، يقول إن روح القدس يعني جبريل نفث في روحي، يعني أوحى إلي في نفسي وسري ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجمله في الطلب. وليس معنى ذلك أن الإنسان ينام يقول رزق يجيني، لا يحل له، لأن الله يرسم الخط عليك تسعى وليس عليك إدراك النجاح. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكبها، في مناكب الأرض، وسعوا في طلب العيش والرزق، لكن اعتمدوا على الله، ابذروا الحب واطلبوا الثمر من الرب. ابذروا الحب يعني هذا الفرق بين المسلم والكافر، هذا الفرق الأساسي بين المسلم والكافر. المسلم يحرس الأرض ويلقي البذر فيها وينتظر الفرج من الله، والكافر يعتمد على سببه. الكافر يبذل السبب ويؤمن بالسبب وحده ولا يؤمن بالله، وأما المؤمن يبذل السبب ويؤمن بالرب وأنه القادر الذي يقدر كل شيء. قال نحن قدرنا بينكم الموت، فالموت الله قضى به على العباد. تيجي كما أشرت، يجيك الولد الشاب النظير النظير القوي القوي المتين اللي تقول ما في الشباب أشب ولا أصح صحة منه، ويختلمه المنون ويجتمع أهله وأطباؤه حوله وهو يصارع الموت، وقد جاءه مسرعا قد جاءه مسرعا قد جاءه مسرعا ويتخطبه، ويحاولون فيعجز البشرية كلها أن يضيفوا شبء أن يضيفوا لحظة واحدة لطول عمره. ويأتيك الإنسان المريض المريض العاجز المبتلى بعهاد سكر وضغط وصفاء ويرقات والكبد فيه والأمعاء فيها والجسم فيه والمخ فيه، ويجتمع الأطباء ما يمكن أبدا يقصرون من عمره لحظة واحدة. وإذاك يقول الشاعر فللشيب لا ترجع، فالعرب يقولون في الأمثلة العامية اللي يقولها ناس الآن يقولوا كم فاطر تشرب بجلد الحوار، يعني الناقة الفاطر الكذي حوارها اللي ولدته يعملون منها قربة من جلد الحوار حقها، هي اللي تشرب بجلد ولدها تشرب بجلد ولدها، هي قاعدة ولدها ما هي قاعدة ولدها ما فاطر تشرب بجلد حوارها، هي تشرب بجلد حوارها ولدها. وإذاك يقول الشاعر هل الشيء بلا ترجع، لا تقول أنا أسكر وأنكر أسكر وأنكر وأفعل المعاصي ما دمت شاب، وإذا شيبت مثلكم أبطرق المعاصي. تتعرف أن العملية هي بها، وكان ما تعرف أن أجال محدودة، أجال محدودة، يمكن يجيك الموت يا كم كم وكم، مثل يقول أبو بكر رضي الله عنه في قصيدة في شعر لما جال المدينة، لما جال المدينة وأصابته الحمى فيها بدأ يقول أبيات، يقول أبيات، يعني بمعنى معناها إن الإنسان يعني يصبح في أهله، مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه، الموت أدنى من شراك عليه، مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. هو قاعد في الصباح يفطر معهم ومبسوط معهم، ما تدر الظهر إلا مشيلينه للبقيع ولا للمقبرة. يقولوا للشيء بلا ترجع، فما أنت شاعر، أفي الحتف تأخير أم الحتف ناجز، فكم من كعاب كعاب، يعني بنت مزيونة جميلة جميلة نهد ثديها من جديد، توبادي توبادي في غاية الصحة والعنفوان، تسمى كعاب تسمى كعاب. يقول رب تبارك، يقول الشاعر هنا، يقول الشاعر هنا، فكم من كعاب بودرت قبل أمها، جاءها الموت أمها قعد، فكم من كعاب بودرت قبل أمها، وكم غادرت ترجو المنايا العجائب، صرت إنها 60 أو 70 وتتمنى الموت ولا يجيها الموت. فكم من كعاب بودرت قبل أمها، وكم غادرت ترجو المنايا العجائب. لذلك لأن الله قضى الموت على خلق، وهي أنفاس معدودة في أماكن محدودة، مثل ما يقول الشاعر مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. الله يقول نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. قلت لك ان التعبير هذا يأتي في كتاب الله كثيرا ومعناه في لسان العرب في اللغة العربية وما نحن بعاجزين. ما نحن مش بعاجزين. يقول فلان مسبوق يعني عاجز مقهور. وما نحن بمسبوقين يعني بعاجزين على ان نبدل امثالكم. نغيركم نبدل اشكال. نبدل صبايعكم. هذا نبدو ادمين نخليكم جردة وخنازير. او نخليكم حمير وكلاب. الم يهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع رأسه قبل رأس الامام في الركوع او السجود او نزل ان يحول الله رأسه رأس حمار او جوج حمار. يقول الله عز وجل هنا وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم يعني نصوركم في صور شتى لا تعلمونها وننشئكم فيما لا تعلمون يعني ونجعل لكم صورا كصور القردة والخنازير. شفت اليهود لما اعتدوا في السبت قلنا لهم كونوا قردة خاسين فكانوا قردة خاسين بس ماتوا. مات القرود اللي مسخوا قردة خنازير ماتوا. لأن النبي عليه السلام يقول كما جاء في صحيح مسلم ليس لممسوخ النفس يعني لا يبقى له نفس يعني بعض الناس صحيح جماعة دارهم قالوا احنا عيال قرود وعيال لكن هم اللي عيال قرود وخنازير اما نحن الذبيحات. يعني كل من يقول من جماعة دارهم انهم عيال قرود وحمير هم اللي عيال قرود. ما احنا لا نقر باننا ابناء قرود. نحن ابناء ادم الكريم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكة وكرمه وأنزله في أحسن صورة. نحن من جنسه ومن سلالته. أما ذر والذين من به قد يقولون بس القردة والخنازير ليس لهم نفس. قد أثرت كثيرا أن بعض الباحثين اللي يجون في بعض البحوث ويتكلمون يقول واحد منهم في كتاب الله يسميه القرآن نحو فهم عصري يقول لقد فضح الجنين القصة يعني قصة داروين. فإن الجنين عندما يبدأ تكون في بطن الأم يغطى بالشعر يصل له زعانف وخياشيم كالسمك تماما ثم يغطى شعره جسمه بالشعر كالقرود تماما ثم ينحصر الشعر عن كثير من جسده كالإنسان تماما. لقد فضح الجنين القصة كما فضح مبضع الجراح القصة. فإن مبضع الجراح وهو يعمل خلف الأذن البشرية اكتشف عضلات ميتة هي التي كانت تحرك آذان أجدادنا الحمير. أعوذ بالله. يقول أجدادنا الحمير إحنا من بني آدم لسنا من أبناء الحمير. والذي يقر بذلك أنا ما أقول إن ولد حمار لا ولكن أقول رضي لنفسي أن يكون من سلالة الحمير. رضي لنفسي أن الله تبارك وتعالى يقول هنا وننشئكم وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى. قرئ في السبعة ولقد علمتم النشأة الأولى يعني الشين مفتوحة أو ساكنة كما تقول معنى واحد يعني الخلق الأول. أنتم مقرون بالخلق الأول فلولا تصدقون يعني هل لا تؤمنون بالخلق الثاني. فالذي أنشأكم أولا لا يعجزه أن يعيدكم ثانيا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيقول. أفرأيتم ما تحرثون. هذا السؤال الثاني ولقد عمشت فلاذكر. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه. اسمع أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. والحرث يطلق في لسان العرب بمعنيين. كلمة حرث حرث يعني قلب وجه الأرض بالمحراث حتى قد يستعمل في العزك. يعني تجيب المسحاه الفاس المسحاه وتضرب فيها وجه الارض عشان تقلب الطين الاعلى يصير اسفل واسفل يصير اعلى. هذا يسمى عزق عند بعض الناس. فاذا كان بآلة معينة اسمها المحراط وهي معروفة عند الفلاحين آلة يجرها ثوران او نحو ذلك او جملان او جنس ذلك اسمها المحراط. تقليب الارض بالمحراط يسمى حرث. لمجرد تجريب الارض من يسمى حرب حتى لو كان بطريق العدل. هذا معنى من معاني الحرب. المعنى الثاني من معاني الحرب انه يجلب الارض بالمحراث ويوضع فيها البذر. يعني يصير كلمة الحرب لها معنيين. تجليد الارض مع بذر الحد هذا يسمى حرب. وتجليد الارض فقط يسمى حرف ايضا. فاذا سمعت واحد يقول يلا نتفرج على حرف فلان، يلا ننظر حرف فلان، هذا يحتمل يلا نراه وهو يحرث يقلب الارض، ويحتمل يلا نشوف ارضه يستوى فيها لما حرثها وبذرها ماذا صار في بدره وحرفه. يعني اللغة العربية تستعمل الحرف بمعنيين. وهل المراد هنا في الآية اللي أنا أقرأ الليلة دي، هل المراد المعنى الواحد اللي هو الحرف بمعنى تجريب الأرض بالمحراثة وبالفاس، ولا المراد حرث الأرض وإلقاء البذر والحب فيها؟ المراد الثاني عند أكثر أهل العلم. أفرأيتم ما تحرثون، يعني أفرأيتم حرثكم عندما تعزقون الأرض أو تقلبون هذا المحراث وترمون الحب فيها، أرأيتم ما تحرثون؟ إن شفتوا هذا بعينكم بصيرتكم، تمعنتم وتفكرتم لما حرثتم الأرض وسهلت لكم طريقة حرثها، لما يسرت لكم طريقة حرثها ما جعلتكم عاجزين عنها، يسرت لكم إما بآلة أو نحوها وحرثتم وقلبتم وحطيت الناس حطيت الحرث، هذا اسم حرث. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ كلمة زرع أيضا تستعمل بمعنى إيه؟ كلمة زرع تستعمل في اللغة العربية بمعنى إيه؟ زرع بمعنى حرس، وزرع بمعنى اتنبت، نبت النفس، يعني جعل الحب ينبت. بالنسبة للمعنى الثاني لا يكون إلا لله وحده. المعنى الثاني اللي هو كون ينبت الحبة ويصير تطلع منها الأوراق والأغصان والسنابل، هذا لله وحده. وأما استعمال الحرث الزرع بمعنى الحرث فهذا لله ولخلقه، حتى يسمونه وزارة الزراعة، هي أصلها معناها وزارة الحراسة، وزارة الحراسة، لأن إذا استعملت الزراعة بمعنى فتح الحبة وتليينه وكن ينبتك منها غصن طالع للفوق وغصن نازل في الأرض. أنا قلت أكثر من مرة إنك إذا رميت الحبة في الأرض، في الأرض وطبعا كنها تدفن وتغطى هذه تنبت، ولذلك قلنا للناس لا تتكبروا، لأن الكبر وعلو الرأس لا ينبت إلا سوء إلا نزولها وهبوطها، والحب لا ينبت إلا إذا دفن، الحب لا يستنبت إلا إذا دفن. ثم ادفن نفسك في الأرض تعلو وترتفع، أما كل شمخ راسك في السماء ينزلك الله وينزلك خلقه كذلك، هذا طبيعي. فالحراث الزرع بمعنى الحرث موجود، والزرع بمعنى فلج الحب، إن الله فالق الحب والنوى، إن الله فالق الحب والنوى. قلت إنك لاحظ، لأن كلمة أفرأيتم ما تعرضون يوجه انتباهك لهذا. إذا رميت الحبة في الأرض ورويت الأرض أو نزل عليها المطر، تبدأ الحبة تتضخم بسبب الرطوبة اللي تجيها، تنتفخ تنتفخ تنتفخ، والنواهي اليابسة اللي كانها عطر حق النخلة حق التمر كذلك تبدأ تنتفخ، وكل ما قدر ما تلين تنتفخ، ثم ينبت منها شجرة غصن إلى أعلى وجذع من نفس إلى أسفل، ينخرج منها خرجين، خرج إلى جهة العلو يصعد منه نبت، ونبت إلى جهة السفل، اللي جهة السفل الجذور اللي تمسكها، واللي جهة العلو الشجرة الصاعدة. أفرأيت والله أحسن.